السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نبدأ ببعض الأسئلة. يقول السائل: هل الكراهة في الصف بين السواري لأنه يقطع الصف أم لسبب آخر؟ الكراهة العلة في هذا قطع الصف، العلة في النهي عن الصلاة بين السواري قطع الصف. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا بين السواري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نطرد عنها طردا، أي الصلاة بين السواري. ويستثنى من هذا إذا ضاق المسجد بأهله، أو أن صفا أنشئ بين ساريتين فيكمل، أو خشية الفتنة. قال: إذا كان الصف لا ينقطع بالسواري لأن عدد المصلين قليل في هذا الصف، فهل يدخل في الكراهة؟ لا، إذا الصف لن ينقطع لا دخل له بالنهي. والمصلي والمنفرد بين السواري يدخل في الكراهة؟ لا، إنما المنفرد السنة في حقه أن يصلي إلى سترة، فإذا كان بين السواري عنده سترة فنعم. ولذلك عن ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي بين أسطوانتين فأخذه وأدناه من السارية وقال: صلي إلى هذه. ورأى آخر يصلي بلا سترة فجلس أمامه وقال: لا تعجل صلاتك. ثم لما فرغ من صلاته قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، لا يحول الشيطان بينه وبين صلاته. يقول: بعض علماء نهى عن الصلاة على السجادة فيها صورة الكعبة، فهل نقول كذلك بالنسبة للسجادة التي عليها صور منارة أو قبة مسجد، أو هي خاصة بالكعبة؟ الأصل أن الصلاة على صورة ليس فيها روح تصح، ولكن إن كانت الصور تشوش ذهن المصلي فيكره له ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ انبجانية ثوبا له فيه رسوم وخطوط فصلى فيه فألهته عن صلاته فتركه عليه الصلاة والسلام. يقول: هل إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام أنبياء؟ هم الأصباط المذكورون في القرآن. يقول: هل ينتفع الآباء بأعمال أبنائهم الصالحة؟ وهل ينتفع الأبناء بأعمال آبائهم الصالحة؟ نعم. أما الآباء وانتفاعهم بأبنائهم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقول: يا ربي أنى لهذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، والولد من كسب أبيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما انتفاع الأبناء بأعمال الآباء الصالحة فقال الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. قال محمد بن منكدر: إن الله عز وجل ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فلا يزالون في ستر من الله وحفظ. ومن أعظم نفع بين الآباء والأبناء والأبناء والآباء ما يكون يوم القيامة. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يجمعون ويرفع الأبناء لدرجة الآباء تفضلا من الله عز وجل، وإن لم يلحق الأبناء في العمل بالآباء. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل يجوز زيارة الكنائس التي يكون فيها من الآثار والمعالم القديمة بغرض النظر إليها فقط وليس التعبد ولا التعظيم؟ نهى عمر عن هذا رضي الله عنه وقال: لا تدخلوا عليهم في كنائسهم. الأماكن التي فيها لا يوحد الله عز وجل لا تدخل. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستفادة والاستمتاع بآثار الهالكين، وذكر لهم لما مروا بقوم ثمود أنهم يمروا باكين ولا يستعملوا من مائهم شيئا، وأمر من استعمل أن يعلفه الإبل. يقول: رجل حج مع فرقة معروفة بالجهل فلم يطف الإفاضة، يعني هو أيضا جاهل، فلم يطف الإفاضة بسبب جهلهم وفساد نصحهم، وحج واعتمر بعد عدة مرات ثم علم بركنية طواف الإفاضة، فماذا يلزمه؟ طواف الإفاضة ركن لا يسقط وإن تقادم عليه الزمان، عليه أن يأتي به لوحده يحرم ثم يطوف للإفاضة ثم يودع ويرجع. يقول: ملامسة المصلي الذي بجانبي حتى يقترب مني لسد الفراغ عليه دليل؟ يجوز تحرك المصلي للحاجة ولمصلحة الصلاة، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء رحمهم الله، والأدلة على هذا كثيرة. من ذلك ما ثبت في حديث ابن عباس أنه صلى ليلة مع النبي عليه الصلاة والسلام ووقف عن يمينه فأداره النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بأذنه، فالتحرك للحاجة لا بأس بها. قال الإمام النووي رحمه الله: باب احتمال الأذى. باب احتمال الأذى، أي باب فضل احتمال الأذى. وهذا الباب في الحقيقة مكمل ومتمم، وفي معنى البابين السابقين، فاحتمال الأذى من الحلم ومن الإعراض عن الجاهلين. والأذى قال العلماء هو ما يتأذى به الإنسان من قول أو عمل أو غير ذلك. والأذى إما أن يكون في أمر ديني وإما أن يكون في أمر دنيوي. فإذا كان الأذى في أمر ديني بمعنى أن الرجل يؤذى من أجل دينه، كان في هذا الصبر على الأذى أسوة بالمرسلين، لأن هذه سنة الرسل. وقد قال الله عز وجل: لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. والإنسان إذا كان معه دين وكان يقوم بواجب الدين من الأمر المعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس، لا بد أن يؤذى. فإذا أوذي عليه أن يصبر، وإذا صبر كانت عاقبته حميدة. والمرء قد يبتلى على قدر دينه فيسلط عليه من يؤذيه امتحانا واختبارا، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني إذا أوذي في الله من جهة دينه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوته للخير لم يصبر فجعل فتنة الناس كالعذاب فنكص على عقبيه، هذا مذموم. فعلى المسلم أن يصبر، وهذا كقول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وهذا يدل على أن الصبر واجب وأن تحمل الأذى واجب في هذا السبيل. فإذا لم تكن عند الإنسان عبادة متمكنة فإن أصابه خير ولم يأتي فتنة ولا أذية استمر مشى واطمأن، وإن أصابته فتنة من شبهة أو أذية أو ما أشبه انقلب وانقطع، هذه خسارة في الدنيا وفي الآخرة. فالواجب الصبر على الأذى في ذات الله عز وجل. وأما الصبر على الأذى فيما يتعلق بأمور الدنيا ومعاملة الناس فأنت بالخيار، فإن شئت فاصبر وإن شئت فخذ بحقك. والصبر أفضل، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان في الصبر عدوان واستمرار في العدوان. يعني الرجل إذا عفوت عنه تمادى وتعدى في الأذى فهذا يؤخذ منه الحق ويؤخذ على يده لكي ينكف شره عن الناس. هذا ملخص ما ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله في معنى الأذى. ومقصود الإمام من هذا الباب باب احتمال الأذى، أي أذى؟ هل الأذى في الأمر الديني أم الأذى في الأمر الدنيوي؟ ما رأيكم؟ مقصود الإمام رحمه الله من هذا الباب احتمال الأذى في معاملة الناس، ولذلك استدل بقول الله عز وجل: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولمن صبر على ماذا؟ على أذى الناس وغفر لهم إساءتهم إن ذلك لمن عزم الأمور. واستدل بحديث: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنه ويجهلون علي. هذا في ماذا؟ في تحمل أذى من؟ أذى الناس. وأما الأذى في ذات الله تعالى ومرضاته وفي سبيله فذاك شأن آخر ومنزلة عالية. وأشد الناس في هذا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وأشد الأنبياء ابتلاء على الإطلاق هو نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه أكمل الناس إيمانا. وقد سئل: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة، رواه مسلم. وكان يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم: ما أوذي أحد ما أوذيت في الله عز وجل، ما أوذي أحد ما أوذيت في الله عز وجل. فقد اجتمع عليه من أصناف الأذى والبلاء ما فيه أسوة لكل السالكين دربة. والإنسان لا يعجز من سرد ما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم من بلاء وأذية في دعوته وحياته، فقد سلك الأعداء كل أساليب المواجهة لمحاربة دعوته ووأدها في أول أمرها. وكل هذه الأساليب تتكرر عبر الأزمان في مواجهة دعوة الحق، والسيرة أسوة واقتداء. وهذا البلاء أجره لا يعد ولا يحصى، وهو في الحقيقة ميزان رفعة الأخرى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في مرضات الله لحقره يوم القيامة. والحديث رواه أحمد وفي السلسلة الصحيحة. وتقدم شيء من ابتلاء النبي عليه الصلاة والسلام في الدرس السابق في قصة النبي عليه الصلاة والسلام حين سألت عائشة: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ ثم ذكر ما لاقى في سبيل دعوته وما أصابه من بلاء وما أصابه من غم وهم في ذلك، وكيف كانت دعوته أعظم شيء عنده، والإخلال بها ومواجهتها أصعب شيء عليه، وعفى عن قومه ورجى إسلام وإيمان من في الأصلاب اهتماما بتوحيد الناس ورحمة وشفقة بعباد الله تعالى. قال: قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا مدح من الله تعالى لمن يكتم غضبه ويتحمل الأذى ويعفو عن المسيء. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فمن كظم غيظه تحمل الأذى وعفى عن المسيء، والله يحب المحسنين. وهذا الفعل يدخل الإنسان في منزلة أهل الإحسان. قال ابن سعدي: أي إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم، وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل. قال: هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية، يعني لا يعملون بما يمليه عليهم غضبه، بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ ويصبرون على مقابلة المسيء إليهم. والعافين عن الناس، قال يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل. والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا مدح من الله تعالى لمن يحتمل الأذى ويصبر ويغفر للمسيء ويسامح. ولمن صبر، أي على ما يناله من أذى الخلق. وغفر، أي للمسيء إليه فلم ينتصر منه. إن ذلك لمن عزم الأمور، أي إن صبره على ذلك وغفرانه ذنب المسيء إليه لمن الأمور التي حث الله عليها وعزم على عباده أن يعملوا بها. قال: وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله. وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله، فكلها فيها احتمال الأذى. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك، رواه مسلم، وقد تقدم شرحه في باب صلة الأرحام، يعني شرح بعض غريبه وهو تسفهم المل أي تطعمهم الرماد الحار. هذا الحديث فيه الحث على تحمل الأذى، وفيه جزاء ذلك، وهو أنه سبب للنصر من الله وإعانة منه لعبده. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الهواتف تليفون ففيه الحث على تحمل الأذى، وأنه سبب للنصر من الله تعالى، وفيه فضل الصلة والإحسان إلى القرابة، وأن على الإنسان أن يصل قرابته ولو أساء إليه. وأن المداومة على ذلك ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، وأن المداومة على ذلك سبب لعون الله ونصره لمن كان هذا حاله. وفيه أن الصلة الحقة ليست التي تكون على المكافأة، إنما تكون لمن يقطع ويسيء ويجهل. إن لي قرابة، الرجل غير معلوم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال، والعبرة بما قال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال القرطبي في المفهم: أحلم بضم اللام أصفح، ويجهلون يقولون قول الجهال من السب والتقبيح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال القرطبي: الرواية بضم التاء، تاء تسفهم، وكسر السين وضم الفاء، أي تجعلهم يسفونه من السف، وهو شرب كل دواء يؤخذ غير ملتوت. شو غير ملتوت؟ قال: سففت الدواء وغيره مما يؤخذ غير معجون، منثور هكذا. مثل واحد يأكل طحين، هذه اللت. قال: والمل الرماد الحار. ومعنى ذلك أن إحسانك إليهم مع إساءتهم لك يتنزل في قلوبهم منزلة النار المحرقة، لما يجدون من ألم الخزي والفضيحة والعار الناشئ في قلب من قابل الإحسان بالإساءة. قال: ولا قوله ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، الظهير المعين، ومعناه أن الله يؤيدك بالصبر على جفائهم وحسن الخلق معهم ويعينك عليهم في الدنيا والآخرة مدة دوامك ومعاملتك لهم بما ذكرت. وقال النووي رحمه الله ورحم الله الجميع: ومعناه كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. فعلى الإنسان أن يصبر على الأذى خاصة من الرحم لينال الأجر من الله عز وجل، وعليه أن يداوم على ذلك حتى لا تنقطع عنه المعونة الإلهية. وهذا في الحقيقة من أفضل الأعمال التي يجب على الإنسان أن يحرص عليها. فالصلة في الحقيقة إنما صلة من قطعك وإحسان من أساء إليك. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده، لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال، ما هي أفضل الأعمال؟ فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عن من ظلمك، وفي رواية: واعفو عن من ظلمك، رواه أحمد. هذه فواضل الأعمال. يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعفو عن من ظلمك، رواه أحمد وهو في صحيح الترغيب. قال رحمه الله: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع. والانتصار لدين الله تعالى. باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. هذا الباب استثناء وقيد للباب قبله، أي على الإنسان أن يتحمل الأذى الذي يأتيه من الناس، إلا إذا كان هذا الأذى يتعلق بحقوق الله تعالى، فالاحتمال هنا محمود مذموم، لأن الواجب أن يغضب الإنسان لحرمات الله إذا انتهكت، وينتصر لدين الله عز وجل إذا اعتدي عليه. فليس محل فضل احتمال الأذى إذا انتهكت حرمات الشرع. فالله تعالى يجب الانتصار له، وحرماته يجب أن تعظم. وفي هذا التبويب دلالة على أن الغضب لله تعالى محمود، لأنه انتصار للحق وتعظيم للرب جل في علاه. وأما الغضب للنفس فهو مذموم، ولذلك ذمه النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى بتركه وقال: لا تغضب ولك الجنة. فالمؤمن لا ينبغي له أن يغضب لنفسه، بل يصفح ويعفو ويحلم ويغفر. أما الغضب لله فهو من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرماته، ولذلك استدل الإمام بقول الله عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فمفهومه أن عدم تعظيم حرمات الله لا خير فيه، وإنما الخير في تعظيم حرمات الله عز وجل، فدل على أن تعظيم الحرمات هو الأمر المحمود. ففيها أن تعظيم حرمات الله عز وجل خير عند الله للعبد، وذلك بأن يجدها الإنسان عظيمة، وأن يجد امتهانها عظيما فيغضب ويثأر لذلك حتى يفعل ما أمر به من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. قال ابن كثير: ومن يعظم حرمات الله، أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه. لماذا؟ كما قال السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. فما حرمه الله على العبد أن يحرمه على نفسه، وأن يعظم في نفسه اتيانه. قال: أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابه عظيما في نفسه فهو خير له عند ربه، أي فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل. فكما على فعل الطاعات ثواب جزيل وأجر كبير، وكذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات. وقال ابن سعدي: لأن تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله المقربة إليه، التي من عظمها وأجلها أثابه الله ثوابا جزيلا، وكانت خيرا له في دينه ودنياه وأخراه عند ربه. وحرمات الله، يقول الشيخ، كل ما له حرمة وأمر باحترامه بعبادة أو غيرها، كالمناسك كلها، وكالحرم والإحرام، وكالهدايا. شو الهدايا؟ ما يهدى للبيت مما ينحر ويذبح. قال: وكالعبادات التي أمر الله العبادة بالقيام بها، فتعظيمها إجلالها بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها غير متهاون ولا متكاسل ولا متثاقل. فهذا الآية فيها الإرشاد إلى تعظيم حرمات الله، وفيها جزاء من يفعل ذلك، وأن له أجر عظيم وثواب جزيل. قال: وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله، النصر هنا لمن؟ هل للدنيا أم للدين؟ نعم، للدين. إن تنصروا الله، النصر هنا نصر دين الله، ونصر دين الله يكون بحمايته وبالذب عنه والغيظ عند انتهاكه وغير ذلك من أسباب نصر الدين. فمن فعل ذلك نصره الله وثبت قدمه، يجازيه باثنتين: النصر على من عاداه، إن تنصر الله ينصركم، وتثبيته على دينه وعند ملاقاة أعدائه، ويثبت أقدامكم. قال السعدي رحمه الله: هذا أمر منه تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام بدينه. كل ما جاء من نصر الله فهو نصر للدين، لأن الله عز وجل غني لا يحتاج إلى نصر. قال: هذا أمر منه تعالى المؤمنين أن ينصروا الله بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه، والقصد بذلك وجه الله، فإنهم إذا فعلوا ذلك نصرهم الله وثبت أقدامهم، أن يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات، ويصبر أجسامهم على ذلك، ويعينهم على أعدائهم فهذا وعد من كريم صادق الوعد أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه ويسر له أسباب النصر من الثبات وغيره. قال: وفي الباب حديث عائشة السابق في باب العفو، أي حديث يقول وفي الباب حديث عائشة السابق في باب العفو. عندنا في الباب العفو حديثان لعائشة، حديث هل مر هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد، وحديث ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. الحديث الثاني إلا الشاهد هذا، أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى، فهذا فيه الغضب لله إذا انتهكت محارم الله، فهذا فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وقد مضى شرحه في الباب هذا باب العفو، وأيضا تكرر قبل ذلك في باب الحل رقم 646. قال: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. من فلان هذا؟ ها؟ من هو؟ معاذ؟ ها؟ أبي بن الشيخ. أنتم مأمومون، هو إمام. هذا الحديث فيه غضب النبي عليه الصلاة والسلام عند انتهاك حرمات الدين ومخالفة الشرع. قال أبو مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: لم أقف على اسمه، ووهم من زعم أنه حزم ابن أبي بن كعب، لأن قصته كانت مع معاذ لا مع أبي بن كعب. فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فلان هذا هو أبي بن كعب رضي الله عنه، وليس معاذا. قال ابن حجر: قصة معاذ مغايرة لحديث الباب. قال: لأن قصة معاذ كانت في العشاء، صحيح أم لا؟ ولا في الفجر؟ في العشاء، كان يصلي مع النبي العشاء عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى أهله بني سلمة فيصلي بهم، فاستفتح مرة سورة البقرة. قال: قصة معاذ مغايرة لحديث الباب، لأن قصة معاذ كانت في العشاء، وكان الإمام فيها معاذا، وكانت في مسجد بني سلمة، وهذه كانت في الصبح، وكانت في مسجد قباء. ووهم من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ، بل المراد به أبي بن كعب، كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية. عن جابر قال: كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة، فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة، فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته، فغضب أبي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام، وأتى الغلام يشكو أبي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب بوجهه، ثم قال: إن منكم منفرين، فإذا صليتم فأوجزوا، فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة. قال: فأبان هذا الحديث أن المراد بقولي في حديث الباب مما يطيل بنا فلان، أي في القراءة، واستفيد منه أيضا تسمية الإمام وبأي موضع كان، أي في قباء. وقول إني لأتأخر عن صلاة الغداء، أي فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل، وفيه جواز مثل ذلك لأنه لم ينكر عليه. وقال النووي رحمه الله: فيه جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام التطويل الكثير، وفيه جواز ذكر الإنسان بهذا لأجل فلان، ونحوه في معرض الشكوى والاستفتاء. يعني يجوز إعلام العالم أو ولي الأمر بالمخالفات الشرعية مما تصدر عن الناس ولو سمي الشخص، فلا يدخل في الغيبة ولا يدخل ذلك في النميمة. واضح؟ لأن الرسول لم ينكر عليه أتأخر عن صلاة الفجر من أجل فلان، قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين. هذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه الغضب لما ينكر من أمور الدين، والغضب في الموعظة. والغضب في الموعظة. قوله: فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الأئمة أن يخففوا الصلاة، صحيح؟ أيكم أما الناس فليوجز. قال ابن رجب في شرح البخاري له: في هذا الحديث أن الإمام مأمور بالتخفيف خشية الإطالة على من خلفه، فإنه لا يخلو بعضهم من عذر كالضعيف والكبير وذي الحاجة. ثم قال: واعلم أن التخفيف أمر نسبي، فقد تكون الصلاة خفيفة بالنسبة إلى من إلى ما هو أخف منها. بعض الأئمة لو قرأ صفحة ترى مخفف في الركعة، وبعضهم لو قرأ نصف صفحة ترى ثقيل. قال: فالتخفيف المأمور به الأئمة هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا أم، فالنقص منه ليس بتخفيف مشروع، والزيادة عليه إن كان مما فعله الخلفاء الراشدون كتطويل القراءة في صلاة الصبح على ما كان يفعله أحيانا أبو بكر وعمر فليس مكروه. يعني ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الفجر بسورة البقرة، وعمر كان كثيرا ما يصليها بسورة يوسف وبسورة النحل كاملة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يديم قراءة السجدة كاملة والإنسان كاملة في صبح الجمعة، يديم قراءة ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: يقول: فالنقص منه ليس بتخفيف مشروع، والزيادة عليه إن كان مما فعله الخلفاء الراشدون كتطويل القراءة في صلاة الصبح على ما كان يفعله أحيانا أبو بكر وعمر فليس مكروه، نص عليه الإمام أحمد وغيره. ثم ذكر قال: في مسند الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة بالناس وأطول الناس صلاة لنفسه. قال فالصلاة التي كان النبي عليه السلام يصليها بالناس هي التخفيف، أخف الناس صلاة بالناس. قال فالصلاة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها هي التخفيف الذي أمر به غيره، وإنما أنكر على من طول تطويلا زائدا على ذلك. وذلك أخف الصلوات في القراءة في عهد النبي أي صلاة؟ ها
مغرب
أي صلاة؟ لا لا، صلوات الفرائض أخف صلاة كان رسول يخففها أي صلاة؟ العشاء، كان يخفف العشاء عليه الصلاة والسلام، والتي كان يقرأ فيها بالتين والزيتون ونحو ذلك. وهذا قد يكون بحكم الزمان أيضا، حيث الناس كانوا ينتظرون العشاء فينامون والتأخر يشق عليهم. وقد أمر أبي مع معاذا أن يصلي بسبح والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، هذا في العشاء. أما المغرب فقرأ فيها بالأعراف، وقرأ فيها بالمرسلات، وقرأ فيها بالطور عليه الصلاة والسلام. والفجر كانت عادته في الغالب أنه يقرأ فيها بطوال المفصل، قاف، ذاريات، الواقعة، الرحمن، وأحيانا كان يطيلها. ثبت أنه قرأ فيها بالأنبياء وغير ذلك. وأما الظهر والعصر فالعصر على نصف الظهر أخف. قال فالصلاة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بالناس هي التخفيف الذي أمر به غيره، وإنما أنكر على من طول تطويلا زائدا على ذلك. والناس يختلفون والعلماء يخالفون بين مسجد الطريق ومسجد السوق ومسجد الحي ومسجد المستشفى، هنا لا يحسن التطويل أبدا خلاف مسجد الحي. قال ويش هدي هذا حديث ابن عمر؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف وكان ليؤمنا بالصفات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. ما معنى هذا؟ قال والمراد أن التخفيف المأمور به هو ما كان يفعله، ومن كان يفهم أنه كان يفعل خلاف ما أمر به فقد وهم. فقراءة الصفات في الصلاة من التخفيف الذي كان يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، صح. وفي صحيح مسلم قال عن سماك قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها من الصور، فصرح بأن تخفيفه هو قراءته بهذه الصورة. وقال ابن القيم فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين، فإنه لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازع، ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. فالقراءة بالصفات من التخفيف الذي كان يأمر به والله أعلم. ولذلك لما ذكر ابن القيم قصة معاذ وأنه جاء متأخرا إلى قومه والناس يتأخرون مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم استفتح البقرة فقال أفتان أنت يا معاذ؟ قال ابن القيم فتمسك بها النقارون، كلما قال الإمام قال فتان أنت وفتان أنت، بأن تقرأ البقرة في العشاء وقد تعب الناس وتأخر بهم الوقت. وفي الحديث حرمة التنفير من الدين بالإشقاق على الناس، والناس يعالجون بتقوية إيمانهم وتعليمهم وتفهيمهم، ولا يواجهون بالأعمال قبل البيان والتهيئة. فهذا الزمان يختلف حال الناس، وقات أعمالهم تختلف، فمراعاة الناس أمر مهم. ففي الحديث حرمة التنفير من الدين بالإشقاق على الناس. قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فلا يجوز للإنسان أن ينفر الناس بتصرفه. وفيه استحباب التعميم في مخاطبة المخطئ، في استحباب التعميم في مخاطبة المخطئ. من أين أخذنا هذا؟ أيها الناس إن منكم منفرين، والمنفر كم واحد كان؟ واحد، ما بقى الأقوام. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أصحابه. وفيه مراعاة حال الناس، ومن أدلة ذلك عن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، شو معنى؟ ها؟ شو معنى اقتدي بأضعفهم؟ راعي الأضعف، راعي الأضعف. فاجعل صلاتك كأنك تقتدي بالضعيف. كيف سيصلي إذا قام أمام الناس؟ هكذا تجعل نفسك كأنك تقتدي به فتراعيه. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في الصلاة يريد تطويلها فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة شفقة على أمه، وغير ذلك من الأمور التي يراعيها الإمام مع الناس، ويكون لهم كونوا ربانيين. وذلك كان إذا رآهم تقدموا قدم، وإذا رآهم تأخروا أخر في الإقامة عليه الصلاة والسلام. إذا اشتد الحر قال أبردوا بالصلاة، أخرها حتى لا يشق على الناس. وإذا نزل المطر جمع وقال للناس صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم، وغير ذلك من الأمور التي تتجلى فيها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية بأمته. وهذا هو التيسير الذي ينبغي للناس أن يعملوا به ويراعوا أحوال الناس.
كم بقي؟ بس 10.
ليس لنا من أمر شيء، حديث عائشة طويل.
أكيد عشان بدل أتوقع نص ساعة. أكيد.
نأخذ سؤال واحد. يقول هل هناك قدر محدد من الخشوع يكون واجبا لقبول الصلاة؟ الخشوع في الصلاة من كمالها، من كمالها، والذي ينبغي الإنسان يحرص عليه، وهو من أسباب الفلاح فيها، ولكنه ليس بواجب، ولكنه ليس بواجب. فلو صلى الإنسان صلاة بلا خشوع صلاته صحيحة ولا يؤمر بإعادتها. فلو قلنا الخشوع واجب لأمرنا بالإعادة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خيرا. في درس يوم السبت القادم عندي محاضرة في مسجد الكرامة في مدينة الشخبوط بعد المغرب يوم السبت القادم، عنوانه لا تخلع ربقة الإسلام من عنقك. بعد المغرب منطقة بين الجسرين مدينة الشخبوط، أنا في أبوظبي، بعد المغرب يوم السبت القادم محاضرة دينية بعد صلاة المغرب بين العشاء، بين المغرب والعشاء. وصلت الرسالة، جزاكم الله خير.